الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين الوقت والآخر تمس الحاجة إلى تجديد العهد ببعض المفاهيم والقضايا الأساسية. وبمناسبة الخروع في تفسير هذه الآيات من سورة النور، وهي قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآيتين الثلاثين والواحدة والثلاثين من سورة النور، لابد أن تحتاج قدر من التوسع في هذا الموضوع بالذات باعتبار أن هذه الفرصة السانحة للتفصيل فيما يتعلق بقضية المرأة وحجاب المرأة وأحكامه، باعتبار أن أحكام الحجاب إحدى الإجراءات الوقائية التي سعى الإسلام لحماية المرأة من الفتنة وحماية المجتمع من الافتتان بها. فإن المرأة المسلمة لقيت من الشريعة الإسلامية عناية فائقة تكون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب كامية المكانة. وإن الضوابط التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة في ملبسها وفي زينتها وفي علاقتها بالرجال لم يكن المقصود منها التعنيف أو التضييق، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، فإنما كانت هذه الإجراءات لسد ذريعة الفساد وتجسيس منابع الافتتان للمرأة. ولذلك كلما فرطت المرأة في هذه الضوابط كلما زاد الفساد في المجتمع، وكلما حصل تمسك بها كلما كانت العفة والأمانة من هذه الفتن. فإذا تمكنت المرأة في تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل حطمت تلك الحواجز التي وضع الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وتمردت على الزوج وانكشفت في المجامع والأنبياء وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعلن عن نفسها بشقاقة القول وفضول اللسان، فهنالك الويل الوبال والوبال والفتنة والدمار والداء العظام. ربما إذا كنا نتكلم عن هذا الكلام من 100 سنة مضت ربما كان مجرد كلام نظري، أما وقد مرت أجيال وتركبت المرأة التي تنتسب إلى الإسلام بالفعل تلك المحجة البيضاء، وذقنا التجربة العملية ورأينا الثمار المريرة لما سمي بدعوة تحرير المرأة. فلم يعد الكلام مجرد كلام نظري أو تخويف من سر سوف يقع، إنما هو الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هي التقوى من واقع مر جرير نبلوه بأنفسنا في كل طريق في كل مدرسة في كل مصلحة حكومية في كل بيت. فكل ذلك من ثم الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإسراق من وباء ذلك الداء أي داء الافتتان بالمرأة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيله في سبيل إبراز خطورة هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فها هو يبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الهجرة إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة، فقال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة والسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فعرض في هذه الآيات كل العرقيل وكل فتنة الدنيا، لكنه قدم فتنة النساء في الذكر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا أول شيء، فقدم فتنة النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة. ولعله لأجل ذلك أيضا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل في قوله عز وجل: الزانية والزاني فليجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال سبحانه وتعالى عن عزيز مصر: قال إنه من كيدكم إن كيد عظيم. وحذر رسول الأبي ونصح النصح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرقها الشيطان. الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به في الدين هو وحي من عند الله عز وجل. أقول هذا لأني رأيت قريبا كتابا من كتب الملاحدة العلمانيين يذكر من أحكام الحجاب، فرسم صورة امرأة منقبة مجلبة وتلبس القفازين إليها، وجعل سهم على كل جزء من أجزاء الحجاب، على اليدين كاتب عورة بسهم، على النقاب عورة، على الرأس عورة، القدمين عورة، وهكذا يريد أن يسخر من أحكام الحجاب. فيعني هذا شأن هؤلاء الملاحدة المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول النبي عليه السلام: المرأة عورة، تكون المرأة عورة، لا خلاف فيها، وكل من حاد عنه فهو المنحرف وهو المتطرف. لماذا؟ لأننا بالنسبة لمعنى كلمة التصرف، التصرف أخذ أطراف الأمور، كما قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاتحلفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفا. فلما الكل منصرف يبقى لازم يكون في وسط، من نقول كلمة الصرف لابد من وجود وسط، فالوسط هو الاعتدال. ثم بعد ذلك من تطرف عنه يمينا أو يسارا فهو الذي أخذ أطراف الأمور. هم اعتبروا ان واقع المجتمع وما هو عليه من الانحراف هذا هو الوسط، فهو متفرد، واضح. اما نحن فعندنا ان الوسط والميزان، لاننا اولى الناس بالوسطين، ونحن الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني عندنا الوسط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تعالى فيه: أتوكل على الله إنك لعلى الحق المبين، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فزكى الله سبحانه وتعالى منهج وطريقة وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا أن ندعوه على الأقل في يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فهو الصراط الوسط المعتدل، فكل من حدا بغلو أو بذكاء، بإطراف أو بتفريط، فهو المتصرف، لأنه أخذ الطرف وحاد يمنة أو يسرة عن هذا السبيل، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالوسطية هي ما كان عليه النبي عليه الرسول عليه السلام وما علمنا إياه من أحكام هذا الدين هو الوسط، فكل من حاد عنه فهو المتصرف في الحقيقة. مثلا أمرنا بإعفاء اللحية، فمن حلق لحيته فهو متصرف بهذه الجزئية، هو متصرف عن هدي الرسول عليه السلام، لأنه أهدر وألغى وخالف وعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تزوجت وكشفت ما لا يحل لها كشفه فهي متطرفة لأنها حابت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نعرف هدي النبي فيما يخص الرجال بالاقتداء به، وفيما يخص النساء بالاقتداء بأزواجه ونسائه وبناته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيما يتعلق بكلمة التصرف التي يعني يصدون بها الناس عن دين الله وعن صراط الله المستقيم. فإن كانت المسألة قضية الصلاحات فنقول يعني إن كان تصرفا اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليكتب الثقلان أني متصرف. إن كان هذا اسم تصرف فنحن متصرفون ونقر بهذا التصرف وندعو الناس جميعا إلى هذا التصرف على حد قول الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فليكتب الثقلان أني رافضي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استفرقها الشيطان. قال الطيبي والمعنى المتبادل أنها ما دامت في فدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع لأنها حبائل وأعظم سقوف. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيستفرقها الشيطان، أصل الاستفراق هو وضع الكف فوق الحاجة، إذا أردت أن تنظر إلى شيء بعيد وتحفظ النظر فيه فتضع يديك حتى تختم رؤية هذا الشيء البعيد. قال المنذري في تفسير فيستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. يقول العلامة الألباني حفظ الله تعالى معلقا على هذه العبارة من إمام المنذري هذا في شيطان الجن. المرأة عورة إذا خرجت استكرفها الشيطان يعني الشيطان الجني. هذا في شيطان الجن فما بالك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان، لأن أغلب شجان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خفافة ودناءة وانحطاط. فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضرير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، ولذلك الشيطان بخبرته يعني يدلها بهذا الأمر. يقول الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فالشيطان يستعمل نفس السلاح أنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين، فتقول أعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وهذا حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا رواه مسلم والترمذي. وقد أوغل نساء بني إسرائيل في المعاصي وتفننا في فتنة الرجال، ومن مظاهر ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، كانت هي قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلقا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا يعني حركت الخاتم فينتخ ريحه ويشيع ريحه لتلفت إليها الأنظار. فالشاهد أن هذه من خيل بني إسرائيل في فرصة النساء، وكانت الآن يعني أن تكون شيئا عاديا جدا فيما يلبسه النساء من الأحذية العالية التي فعل مثل ما فعلت نساء بني إسرائيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، يعني يرتفع شكلهن ويراهن الرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها قليل تلبس القالبين، القالب نعلم الخفر كالقبقان، فكانت المرأة إذا كان لها قليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها تطول حتى يراها، فألقى الله عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخرجهن من حيث أخرجهن الله. وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روت عنها عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قيل لعمرة هي الراوية عن عائشة: أو منعنا؟ قالت: نعم، يعني منع نساء بني إسرائيل من خروج المساجد لما اتخذنا ذلك ذريعة إلى هذه الفتن. بل جاء في كتبهم ما يشير إلى هذا العقاب، فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر أشعياء: إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبردهن والمباهاة برميم خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والبقائر والأهلة والحلق والأساور والبراقي والعصائب. وقد تنبأ أن صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في هذه الكبيرة وهي التبرج، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبشر هؤلاء النساء اللائي يتبرجن بأسوأ مصير، فقال عليه الصلاة والسلام: سنتان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يعذبون الناس بهذه الأشياء، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أخرجه مسلم. فجعل من الصنفين اللذين هما من أهل النار من أمتي نساء كافيات عاريات مميلات مائلات، كافيات عاريات يعني يلبسن ما يكف أو يقف كأنهن لا يلبسن شيئا، مميلات بعضهم قال مميلات يعني أسنانهن وأسنانهن يعني أجسادهن أثناء التبخر في الناس، وبعض المفسرين قالوا أو بعض العلماء قالوا مميلات مائلات، مميلات يعني هن في أنفسهم فاسقات فاجرات، مميلات مميلات غيرهن يعني ايه يزين هذا الضلال لغيرهن فيف يعني سبقوا ويدعون غيرهم ايضا الى هذا الكتب. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة أسلمة الجلال. وكان في الستينات مشهورة هذه التسليحة، كانوا يسمونها تسليحة السد العالي بالضبط نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد في المسيرة كذا وكذا. وقد يقع الاستثناء بالمرأة من وجه آخر: إذا خالفت لب الرجل وسحرت عقله وزينت له ترك الواجب أو فعل المحرم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كلنا. يعني إن المرأة بكيدها ومكرها وتفللها في التأثير في الرجل تغلب الرجل مع ضعفها بسبب هذا الكيد العظيم، إن كيد كل عظيم، تستطيع أن تغلبه وتقره مع قوته، مع أنها أنقص عقلا ودينا منه لكن مع ذلك تغلبه. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. وأخرج البخاري نحوه ضمن حديث طويل بلفظ: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل يا معصر النساء. وفي ذلك يقول الشاعر: اذرعنا النساء يعني يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا مع ضعفهن البدني، لكن في الكيد يستطيعن بهذا الكيد أن يصرعن ويغلبن الرجل القوي، يصرعن ذا اللمس حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا عداوة من نوع آخر غير العداوة الظاهرة المباشرة، عداوة بأن تزين له كسب الحرام من أجل أولاده، أن تزين له قطيعة الرحم، أن تزين له مخالفة الشرعي في كتة الحياه والاساليب. فلذلك هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى ان العدو قد يكون عدوا ظاهرا وقد يكون في الظاهر حبيبا لكنه في الحقيقه في عدو اذا زين لقبيله يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. الاتصال بالمراه كما نرى هو واسع ولا ينكره الا قوي، فمن حكمه الله سبحانه وتعالى ان يركب في الانسان الشهوه ترتيبا قويا وجعل لها عليه سلطانا كبيرا. فإذا سارت هذه الشهوة بالذات كانت أشد الشهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه صرفا ولا عدلا إلا من تحجزه التقوى ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه. فالذي التعامل في هذا الباب بالذات عن طريق الإحساسات إلا فقط إلى ضمائر الناس، يعني ما يصحك في كثير من المواقف مجرد ان يوكل الناس في التعامل بينهم في الامور الاجتماعيه هذه بالذمم، لا تتكل فقط على حسن الظن او على الضمير او على التقوى او غير ذلك، وانما لا بد من اجراء. ثم بعد ذلك صادف هذا الاجراء رجلا ورعا لا باس، هذا شيء جيد مطلوب. اما اذا صادف رجلا خبيثا فحمينا انفسنا من شر هذا الخبيث عن طريق هذا الاجراء. فاذا احكام الشرع التي وضعها الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في كتابه الكريم: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اللي بتسخر من احكام الشريعه في الحجاب هؤلاء الشياطين يسخرون من الشعب الاسلامي، يقولوا هو انتم كل حاجه عندكم الفتنه 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 بالمراه، مع انهم يعني غارقون في هذه الفتنه في وسائل الاعلام في المسرحيات في الافلام في القصص في الجرائد، بل لا يتاجرون الا بهذه الفتنه، ترويج الجرائد عن طريق اتخاذ الفتنه. واذا حصل اي اشاره مما يوخذ هذه الفتنه في الناس فانهم يتكلمون عليها ويظلون يتحدثون عنها الايام والاسابيع والشهور من اجل ترويج جرائدهم او اعلامهم والحصول على المزيد من الكسب ومن الاموال عن طريق هذا الجانب او هذا الضعف في الانسان بالذات. فالشاهد أن الشرع ليس المقصود التعنيف ولا التحذير على الناس ولا تضييق الحياة عليهم، لا، المقصود حكمة عظيمة من خالق السماوات والأرض وهو سد ذرائع هذه الفتنة. فما فيش حاجة اسمها تترك امرأة مثلا تخرج بدون محرم وتقول لا دي مؤدبة دي متربية دي كذا، أو يخرج معها الرجل أجنبي عنها ويقول أنا هخلي بالي منها أو يتخلو به أو بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: وكل من خالف قوله فهو مبطل كذاب مفتري. قال: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فهذه الحقيقة لا ينكرها إلا إما إنسان ملحد وإما إنسان غير سوي. واضح؟ فهذه الإجراءات التي اتخذها الشرع لهذه الحماية ولسد منابع الفتنة. بعد ذلك كان رجل تقي أهلا وسهلا ومحق. غير تقي حمينا أنفسنا من شره. واضح؟ فإذا الدليل على أن هذه الشهوة بالذات إذا سارت فإنها تكون أشد الشهوات يعني عصيانا وتمردا على العقل، على العقل فلا تقبل من العقل طرفا ولا عدلا، تلغي العقل تماما إذا يعني سارت، إلا أن يكون الإنسان تقيا تحجزه وتمنعه هذه التقوى، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخيل فإن استعاذتي بالله سوف ترجعك عن هذا. الدليل على هذا وعلى شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاق وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكسب بحيث صار الإنسان نسوخا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تجره أو قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. والإسلام يقدر ما ركب في طبيعة الرجل والمرأة من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان والفساد إذا خرج عن حدود الشرع. فإذا ترك الناس بدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفسدت الإباحية. الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه. من خلقه؟ سواء كان الرجل أو المرأة أو الشيطان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عليم بالرجل وعليم بالمرأة وعليم بالشيطان الذي يكون سنسارا فيما بينهما. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوقع النوعين في حضيض تحته. الغرض الأسمى من الشيطان في هذا الفتنة بالذات أن يوقع الإنسان في المعصية الكبرى وفي الفاحشة. لكنه يسلك في تزيينها والإغراء بها عن طريق خطوات يكون بعضها إلى بعض. هذه كما تعرفون الشيطان خبير في الإضلال، فبيان في الإضلال. إذا أرادك أن تسرق مثلا لا يقول لك اسرق، لا بيأخذها بالتدرج. إذا أرادك أن تقع في الفاحشة لا يقول لك هذا أنك تسرق، لكن لابد أن يتمهل. ولذلك سماها الله إيه؟ لا تتبعوا خطوات، يستعمل عبارة عن استراتيجية وخطة من خطوات ومراحل واحدة واحدة بينزلك السلم استدراج، يعني ينزلك درجة درجة إلى أن يوقع في الحضيض الأسفل. فإذا الشيطان يسلك في تسجيل الفتنة والإغراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض ويسلم إليك الفتنة. أول هذه الخطوات النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح لما بعدها، وإن لم يدفعها قوية فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن هادر ودفعها وإلا قوية وصارت سهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استقراره بعد حصوله إن ساعد القدر وأعان التوفيق. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقطعون بالأسئلة أثناء الدرسات الفرد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن الشيطان يأمر إلا بهذا الفساد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ نهى عن الذنوب إلى هذا الفعل من عن طريق ذرائعه ومقدماته. فإذا هذا ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدمات هذا الفاحشة. فالقول لا تقربوا غير لا تفعلوا كذا، أو الفعل نفسه لا تقربوا إشارة إلى أهمية الاحتياطات والإجراءات الوقائية. وكما قلنا من قبل نظام الأسلاك الشائكة بين المرأة والرجال الأجانبي عنها. وقال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل لا تتعدوها، وإنما قال فلا تقربوها. فإذا كان هذا في حق من يقرب حدود الله فما ذلك بمن يتخطاها ومن يتعداها. ومن أجل ذلك كله كان الحفاظ على العرض أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية يعني استنبطها العلماء بالإبر الاستقراء، نظروا إلى جملة أحكام الشريعة وجدوا أن يعني إيه نقدر نستعمل التعبير الحديث يعني إيه في سياسات عليا أو استراتيجيات عليا. لما نقسم أحكام الشرع نجد أنها في معظمها تدور أو كلها تدور حول تحقيق مصالح خمسة، هي حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال والنفس. واضح؟ فعامة أحكام الشريعة كل واحد من أحكام الشريعة يرجع إلى واحد من هذه الأشياء، وهذه إذا تسمى المقاصد العليا للشريعة الإسلامية ولها مكانة عظمى في الشرع الإسلامي، لدرجة أن بعض الأحاديث ترد إذا خالفت المقاصد العليا للشعر الإسلامي. مثلا جميع الأحاديث التي وردت في تفضيل العيوبة على الزواج جميعها ضعيفة. قبل أن ننظر في السند ننظر في المتن أيضا. هنا لماذا إن هذه المتون بجانب ضعفها في الإسناد هي أيضا منكرة لمصادمتها مقاصد العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا دستور الحياة الإسلامية والشريعة الإسلامية لا يمكن أبدا المساس بهذه الثوابت كالسريعة صافحة بالأدلة سواء في القرآن أو في السنة ومع البناء عليهما من الأدلة بما يحرض على الزواج. وأي حديث يعني يتصادم مع هذه السياسة العليا للشريعة الإسلامية والمقاصد العليا لا يمكن أن يكون منها، لابد أن يكون أجنبيا عنها، حديثا ضعيفا أو موضوعا. فلذلك ردت جميع الأحاديث التي فيها الترغيب في العزوبة من أجل بجانب ضعف إسنادها من أجل إيه؟ مصادمتها لمقاصد الشريعة وهو تكثير النفس والترغيب في الزواج. إذا وهذه أحد المقاصد العليا للإسلام، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض. وهذه القضية الحفاظ على العرض تدور لولها حولها جملة كبيرة كلها وردها كلها تقود إلى هدف واحد وهو منع وقوع فاحشة الزنا. كل هذه الإجراءات الوقائية أو العلاجية كلها تصب في هذه الخانة لتحقيق هذا الغرض وهو محافظة على العرض ومنع وقوع فاحشة الزنا تعظيما لحرمات الله وقيامة للأعراض ومحافظة على الناس وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتخذت الشريعة في سبيل تحقيق هذا المقصد الأعلى الذي هو حفظ العرض ومنع وقوع الفاحشة اتخذت اتجاهين. أولا اتجاها وقائيا يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المناسب المؤدية إليها سدا محكما. والاتجاه الثاني اتجاه علاجي عن طريق فتح أبواب التعسف والحصانة على مطارعها وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكان منطقي جدا من الشريعة الإسلامية أنها نشأت في الجانبين، سدت أي طريق يؤدي إلى الفاحشة من جانب في إجراءات كثيرة جدا سنذكرها، وفي الجانب الآخر فتحت الأبواب على مطارعها للحلال يعني وشق الطرق المعبدة التي تسهل الوصول وتيسر الزواج والإعتاق والإحصان. ففيما يتعلق بالإجراءات الوقائية نتكلم هنا عن الإجراءات التي تمنع وقوع الفاحشة التي سميناها الإجراءات الوقائية. أول هذه الإجراءات الوقائية حكم الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين. فقد أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا واعتبرته من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدمر النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها. أقصى عقوبة وأشد عقوبة هي عقوبة الزنا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة والعذاب الأليم في الآخرة. واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته وحكمت عليه بالشناعة القبيحة وجعلته في عداد الجرائم الكبرى. طبعا ننسى بقى لما نتكلم عن المدارس الأخلاقية حتى الناس اللي عندها الزنا كان عندها أخلاق، ننسى الغرب العالم الغربي الكافر سواء في أوروبا أو في أمريكا أو من صار على من يبقى نفسهما، لأن هؤلاء لا ينتمون في هذا الباب بالذات لا ينتمون على الإطلاق للبشر. هؤلاء وحوش وبهائم، وهذه كلمة يعني أقولها بمنتهى الثقة. هؤلاء في هذا الجانب بالذات البهائم هم أخف من البهائم، ومنحطون إلى صحيح هم متقدمون في الجوانب المادية والدنيوية الأخرى، لكنهم في هذا الجانب بالذات لا يعتبرون من البشر. هؤلاء أخف من الحيوانات كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وصرح هذا يطول الآن مش منفتح هذه البلوعة كي لا تؤذينا يعني روائحها، ويكفي هذه الإشارة العاجلة إلى أن يأذن الله جل في وقت آخر. ومن خبر وثبر غور القوم عرف ما الذي أخذه بهذا جائزة. هؤلاء ليس من البشر، هؤلاء بهائم بل أخف وأحقر من الوحوش والحيوانات، لأنهم يعني بهذا الكريم في موضوعنا هنتكلم عن البشر الآن لا عن هؤلاء الذين هم أخف من البهائم والوحوش. يعني والكلام لا نستطيع أن نقوله يعني مجرد عناوين تقتعد منها الأجزاء. فما هو ما يقصح به مجتمعهم من مثلا ليس فقط الزنا، لكن دي أقبح أنواع الفاحشة كالزنا بالمحارم بالبنات والأمهات وأشياء غاية الفظاعة في الحقيقة. فهذا أمر لن يفيد فيه الآن. أي نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والقرآن الكريم جعل الزنا قرين الشرك والقتل، قرين الشرك والقتل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاة الكسوف: يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم هل بلغ. وهذا متفق عليه. وفي التحذير من الزنا بالذات في مقام الكسوف، كسوف الشمس، حكمة عظيمة، إشارة إلى ما للزنا من شأن يشبه حال كسوف الشمس إذا انطفأ نورها وحجب نورها. فذلك هذه الفاحشة بالذات تطفأ نور القلب وتطفأ نور الإيمان في القلب. فهذا لعله السبب في مراعاة هذه المناسبة أن قاله في مناسبة صلاة الكسوف. بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان من قلوب الذين استمرأوا الكبائر وبين انطلاقهم من الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا متفق عليه. فلا يمكن أبدا أثناء هذا الفعل لا يمكن أن يكون الإيمان موجودا في القلب، بل لا يمكن أن يجرؤ مؤمن على هذا الفعل. فلذلك بين النبي عليه السلام هذا الأمر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني عند الفعل لا يمكن أن يكون في داخل قلبه الإيمان، ربما هو داخل في الإسلام، لكن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذا الفعل أبدا. واضح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووثقه الذهبي: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوزاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعن بريدة مرفوعة: ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليه من موته. بلغ التنكير من هذه الفاحشة وأهلها أن أم دريج العابدة دعت على ابنها أن يعاقبه الله بأن لا يموت حتى يرى وجوه المياليت كما جاء في الحديث. وقد ابتلي بذلك رحمه الله في قصة معروفة. والشاهد منها أن مجرد وقوع العين على هؤلاء الفواحش من النساء عقوبة وشر. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا والتطون منه من صفات المؤمنين المفلحين. يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى. ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عد منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وهذا هو السبب في حديث إيه؟ إذا تزوج العبد فقد أعانه الله على سطر دينه، فليتقي الله في السطر الآخر أو في النصف الآخر. فالزواج فعلا نصف الدين. لماذا؟ لأن النجاة وضمان الجنة معلق على ضمان استقامة الإيه؟ الفرج واللسان. واضح؟ فإذا أعين الإنسان بالتعفف عن طريق الزواج والنكاح بقي عليه السطر الآخر وهو صيانة لسانه. وفي حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم أو أطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فلم يجدوا بدا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى لصالح أعمالهم، فاستشفع أحدهم بدره لوالديه، واستشفع الثاني لربه أجر العامل الذي كان قد تركه عنده فنماه له أضعافا مضاعفة، واستشفع الثالث بأنه كانت له ابنة عم يهواها فما زال يراودها عن نفسها حتى ألم بها قحط فراودها فخضعت له، فلما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لحقه. فإذا هو يرتعد من خشية الله وينصرف عنها ويترك لها الذهب الذي أعطاها ابتغاء وجه الله، فأزال الله الصخرة عن فم الغار بفضل أعمالهم الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكسل، وكان لا ينزع عن شيء، يعني ما يبالي بما ارتكب من المعاصي. وفي رواية: كان الكسل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. فأتى امرأة علم بها حاجة فأعطاها عطاء كثيرا. وفي رواية: أعطاها 60 دينارا، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله، فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، والله لا أعطيه أبدا، فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكسل. فعجل الناس من ذلك حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه. وهذا الحديث صحيح. سدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية. فالعقوبة المادية العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، والمعنوية ألا نرأى به ولا نصفق عليه حتى يبرأ من جريرته ويتوب منها. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم الخطاب كما قلنا للمؤمنين، ولا تأذننا لا بالملاحدة ولا للبهائم الذين يظنون أن من حقوق الإنسان أن يقام عن العذاب البدني أو العقاب البدني. وأيضا هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الظنون بالغربيين يعني يسمعون عن الإسلام بهذه العقوبة. نحن إذا نظرنا إلى الضرر والفساد الذي يترتب على التساهل في هذا لأدركنا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التساهل. أما هؤلاء لأنهم أصلا نسخوا أحق من القردة والخنازير، فنسخوا فلا يستبعد منهم أن يعني يستطيعوا هذه العقوبات على شيء هم يرونه سلوكا عاديا جدا، سلوك عادي. فهذا هو السبب في استفراعهم هذه العقوبة. فهم ليسوا مقياس لأنه ليسوا من البشر كما قلنا، هم أحق من الدهاء والحيوانات في هذا الباب بالذات. فيقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه لا تسمى رحمة. الإنسان يجد رأفة في هؤلاء الناس ويظن أنه أرحم بهم من ربهم، هذا يعني ما لا ينبغي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن هذا الحكم له هدف وله غاية. وليشهد على بعض وخائفة المؤمنين أن هذه الفاحشة أو هذه الشهوة في الإنسان كي تقنع لابد لها من هذه الإجراءات الصارمة، وإلا انفلت كل شيء. فلكي تقنع جمع الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده شتى أنواع العقوبات والعقوبات الشديدة، وحذر من الرق والسفقة، فضلا عن أن يسمي بعض الملاحدة هذه الحدود أنها وحشية. واعتداء الأعراض الناس ليس وحشية أيضا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كي يشيع ذلك ويزجر من يراوده شيطانه على هذا الصيام على أعراض الناس. زيادة السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم على الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر 100 جلدة أن يغرب عاما. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لماذا قال قد جعل الله لهن سبيلا؟ لأن الآية التي في سورة النساء قال الله تعالى فيها: واللائي يأتين الفاحشة من واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مرجع الامر ارجع الحكم فيه الى ان ينزل الله في شأنهن الحق الجديد. ففي هذا الحديث قال عليه السلام: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ويؤخذ منه ان زنا الثيب اقبح من زنا البكر بدليل اختلاف حديهما. زنا الثيب الشخص الذي تزوج وأحسن أقبح وأشنع عند الله من زنا البكر بدليل أن هذا عوقب بالجلد فقط والتغليب، والآخر السيد الذي أحسن يعاقب بالإيه؟ بالرجم بالحجارة حتى الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية الجمع بين الجلد والتغليب أو الجلد والرجم، هذه قضية أخرى موضعها دروس الفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رخص وخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. احدها القتل فيه باشنع الختلات. خصائص حد الزنا ثلاثه، او اولها القتل فيه باشنع الختلات، وحيث خصصه حتى لما خصص جمع فيه بين العقوبه على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. إذن هذه أول خصائص حد الزنا دون سائر الحدود، أن القتل فيها يتم بأشنع الفتلات، يعني حتى المرتد إذا قتل يقتل بالسيف، أما هذا بالذات فقد خص بأن القتل فيه أشنع فتلة وهي الرجل بالحجارة. وحتى لما خفف الله حد الزنا المحض على البكر الذي لم يقتل ولم يتزوج جعله ايضا عقوبه قاسيه، استغفر الله، عقوبه شديده. احداهما الايه؟ عقوبه على البدن بالجلد 100 جلده، وعلى القلب بالتغريب، بالتغريب عن وطنه سنه، وتغريب عنه. طبعا وهذه لها حكمه اخرى، لانه اذا غرب عن بلد هذا على الاقامه، لانه اذا كان له قرناء او لقاءه امه لبنه ويقرا صفحه جديده للتو في الوطن الجديد المنفى، ربما تكون هناك اشياء تذكره بهذا الماضي وتشوقه اليه من جديد، فابعد ايضا لعل يكون بحسه ابعاده عن كل ما يذكره بهذا واعانه له على يعني الاستقامه. هذه الخصيصه الاولى، ان القتل في حد الزنا كان باشنع القتال. الخصيصه الثانيه، انه سبحانه وتعالى نهى عباده ان تاخذهم بالزنات رافه في دينه، حيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يعني الرأفة المنهي عنها رأفة، نوع من الرأفة يؤدي إلى منع إقامة الحد رأفة به، كما يقول من حدود هذه الحدود وحشية. واضح؟ أي نعم. الخصيصة الثالثة، أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، لأن المقصود هو الزجر والترهيب وتخويف الآخرين من الوقوع في نفس هذا الفعل. عذب الزنات في قبورهم إلى يوم القيامة، على النحو الذي جاء فيه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأت صورا من عذاب القبر. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وميكائيل. قال في الحديث ده واحد مؤذن منهم سنين مستخر صح الآن مستخر. يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على مثل التنور طر أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأسواق. قال فقرعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا من شدة حره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزنات والزواني يعني من الرجال والنساء. فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. وفي رواية والحديث متفق عليه فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق فأسفله واسع يترقب تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخلوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. وفي نهاية الحديث والذي رأيته في الثقب فهم الزهاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلد الناس به النار أكثر شيء يتسبب بكل الناس في النار فقال عليه الصلاة والسلام الأجوتان الفم والفرج. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغي وبطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. والزنا له مراتب يعني ليس هذا الفعل على مرتبة واحدة فهو بأجنبية لا زوج لها اسم عظيم وكبيرة مهلكة. وأعظم منه الزنا الأعظم والأسوأ والأقبح بأجنبية لها زوج فهذا اسمه أعظم. وأقبح منه إذا كانت زوجة الجار. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تحلون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يقع منعك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ وفي رواية أترون يدع له من حسناته شيئا؟ يعني يمكن هذا المجاهد الذي غار في أجل الجهاد من هذا الخائن الذي خانه في أهله في غيبته يوم القيامة يوقف له هذا وينصب له. فهذا الشخص المظلوم يأخذ من حسناته يباح له أن يأخذ ما شاء من حسناته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق يقول ترون أن يوم القيامة ممكن يسيب شيء من حسناته؟ بالعكس يأخذ كل حسناته ما دام أبيح له أن يأخذ ما شاء. وهذا وجه من وجوه يعني مضاعفة الذنب بتعدد جهة الانتهاك. فمثلا أيضا من نفس الباب وهو باب اختلاف درجات المعصية في القبح هنا السيف رجل سيف كبير سن يقع في هذه الساحقة فهنا السيف لكمال عقله أقبح من زنا الشاب. يقول صلى الله عليه وسلم يا ثلاثة لا ينظر الله إليه اليوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيف زان وملك كذاب وعائل متكبر. سيف زان من نفاسة الزنا وعواقبه الوخيمة أنه يعمي القلب ويطمس نوره وأنه يحقر النفس ويقمعها ويفسد كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه وأنه يؤثر في نقصان العقل وأنه يمحق بركة العمر ويبعث في قلب تعظيم الله ويوجد الفقر ويكسو صاحبه ثواب الوجه وتراب المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يثبت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مسألة القصد أعظم من مسألة الزنا، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أن هذا لك. وبما أن الجزاء من جنس العمل فقد ينتقم الله سبحانه وتعالى من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره. يعني الزنا زين، كل من يصوم ويعتدي على أعراض الناس فليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيسقيه من نفس الكأس جزاء وساقة. فهذه هي قاعدة يعني الشريعة. يقول الشاعر: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلم. دين لابد أن يسدد بالمثل جزاء وثاقا. وصف بعض العلماء أو الأدباء بعض آثار هذه الفاتحة المدمرة فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصبغ بأسود من القار أنطع العمائم بياضا ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من تبعته جبنا لا يلاليه جبنا ويهوي بأفضل الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما ارتفع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لفة احترام. وهو أي زنا لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض. يعني هذا الفعل يدفع ثمنه ليس الفاعلان فقط، هذا الفعل له من الآثار ما يكلف كل الأسرة كل العائلة ويعني يهين هذا الهوان. فلذلك كان من أظلم الذنوب وأتت بها عقوبة. يقول: وهو لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على سيل من قارفته من نسائهم بل يمتد سيله إلى من سواها منهم فيسيلهن جميعا سيلا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن المثلي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقتل فاعله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وقال بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعرضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. إذا كان هذا يعني أول الإجراءات في جانب الوقاية، تحريم الزنا والتوعد عليه بأشنع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة على القلب وعلى البدن وفي القبر. من هذه الإجراءات أيضا إصلاح القلب وتطهيره وتعبيره بتقوى الله عز وجل ومراقبته، هذا أعظم رابع عن المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن التربية الإيمانية والسلم الواعد واجتناب صحبة الفاسقين والبطالين من وسائل الإسلام في محاربة الرذيلة واستئصال شأفتها. إذن من أعظم الإجراءات تطهير القلب وتزكيته. القلب لا يصنع عليه. فالشريعة الإسلامية لم تتم فقط إلى ضمائر الناس في التعامل بضبط الحق التي قد يصيبها الوهم أو النفوس التي قد تضعف، لكنها حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد ولم ترتدع بوازن، وتروض هذه النفوس إذا استصرفت للفتن وتعيدها إلى الجادة. من هذه الإجراءات ما ذكرناه، ونضيف إليه أيضا بعض هذه الإجراءات، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا لابد أن تراعى الكفاءة في العفة، لا يجوز أبدا أن تزوج عفيفة من زان أو زانية من عفيف، لابد من الكفاءة في العفة. واضح؟ لقوله تعالى هنا: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا الإجراء هو إجراء احتياطي. لماذا؟ لأن من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يعاودها من جديد. فلذلك اشترط في جواز نكاح الزاني أو الزانية، لابد فرض أساسي هو الإيه؟ لابد من التوبة، لابد من التوبة والاستقامة وحسن السيرة. ثم بعد ذلك يجوز أن يتوب، لا يجوز. سبق أن نبهنا إلى شيء من هذا. من ذلك أيضا أن الشرع الشريف حرم البذاء ومنع الفسق في القول وكره التنفر بالسوء. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا بالنعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا لا يجوز مثل أن يستعمل ألفاظ السوق والرعاء والطغام والفسقة من الألفاظ يعني البذيئة.